وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم حفظك الله تعالى، قبل أن أجيبك إجابة مباشرة أحب أن أقدم لك بمقدمتين يكون من خلالهما تأصيل المسألة لكي يحسن فهمك لها وهكذا يسهل عليك بناء وغيره عليها. فحفظك الله تعالى، أولا بارك الله فيك، لابد أن تعلم حفظك الله تعالى أنه ما دأب أهل الباطل وأعداء السنن والشرائع ينخرون ويعادون ويصطادون في ماء عكر تجاه أهل الحق، تجاه الحق وأهله، دائما وأبدا من قديم الزمن. فهمتني أم لا؟ فهم مثل الذباب لا يحطون إلا على نجس. فهمتني أم لا؟ وهذه المسألة منها، مثاله تترك مئات وعشرات ومئات الأدلة الصحيحة في تحريم الاختلاط لدليل واحد مشتبه فيه أو مختلف فيه أو له وجهان أو يعتريه الوهم عند ضحلة الأفهام. فهمتني أم لا؟ ومن قصر فهم عن فهم مقاصد أدلة التشريع، فتترك مئات الأدلة لدليل مثل هذا يبين هوى النفس وعلة في معنى الانقياد لله جل وعلا وضعف في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومرض في القلب ونحو ذلك، لها كثير من الدلائل، يعني أخفها أن يقال سيء الفهم وأسوأها أن يقال يعني سيء القصد، صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي بارك الله فيك، الأصل الثاني حفظك الله تعالى، لا بد أن تعلم أن أصول الأشياء مرجعها أولا إلى الشرع، فالشرع هو الذي يحكم أن هذا هو الأصل وهذا الذي تولد عن الأصل، هذا هو الأصل وهذا هو الناقل عنه، هذه هي البراءة الأصلية وهذا الحكم الطارئ عليها. هذه الأمور مرجعها إلى الشرع قبل أن يكون مرجعها إلى العقل أو إلى اللغة أو إلى التاريخ، فلا يقال هذا هو أصل هذا إلا بدليل شرعي بيّن أن هذا كان الأصل وهذا الناقل عنه. لماذا؟ لأن هذه كلها حقائق وألفاظ شرعية، لا بد أن ترجع للشرع أولا، لا تأخذها إلى اللغة أو إلى عرف الناس أو إلى ما فهمت أو إلى عقلك أو إلى المنطق أو إلى تاريخ تزعمه أنت مختلف فيه، ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا. فهمتني أم لا؟ لا تأخذن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، التواريخ يعتريها كثير من اللبس وكثير من الإدخال فتجعلها عمدة في تأصيل الشرائع، هذا هو الأصل وهذا هو الناقل عنه، لا يكون كذلك. تأصيل المسائل وتأصيل القضايا مرجعها إلى الشرعي قبل أن يكون إلى غيره، لأن هذه ألفاظ شرعية وأدلة شرعية فمرجعها إلى الشرع قبل أن يكون إلى غيره. فإذا لم يوجد إلى الشرع دليل يدل على ما هي الأصول واحتجنا إليه واحتجنا إلى تصئيل المسائل، نذهب إلى خارج الشرع بترتيب هو معروف عند أهل العلم وعند أهل الأصول. ثم كيف نفهم من أدلة الشرع أن هذا هو الأصل؟ الجواب، فحوى الدليل ومعناه يدل على أن هذا هو الأصل دون غيره. فهمتني أم لا؟ ولهذا في الغالب أن يحتف مع هذه الأدلة الإجماع. مثاله الأصل فيما خلق الله تعالى لنا في هذه الدنيا من المعاش والطعام والأشربة واللباس الحل والطهارة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن علمنا أن هذا هو الأصل، أن ما من مخلوق على الأرض يعني ما خلق الله تعالى لنا لنأخذ به إلا هو حلال مباح حتى يأتي دليل المنع ما ينقل عن هذا الأصل، لهذه الآية وأمثالها. لهذا يقول السعدي رحمه الله تعالى، يقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها الطهارة الحل يعني، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهكذا يأتي دليل آخر يبين أن هذا هو الناقل وهذا يعني هذا هو الأصل وهو المنع. قد يكون الأصل سلبا وقد يكون الأصل إيجابا، إيجابا مثل هذه الأرض والثياب والمياه. وقد يكون سلبا بمعنى المنع مثل اللحوم والذبائح، يعني من أنها مستثناة من باب الأطعمة وأن الأصل فيها التحريم حتى يأتي دليل الحل، لقول الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني الحلال لنا من باب الأطعمة هو ما ذكر اسم الله تعالى عليه وذبح ذبيحة وذبح ذبحا شرعيا في بهيمة يجوز أكلها شرعا. إذن علمنا هذا أن هذا هو ماذا؟ أن هذا هو الأصل في باب الأطعمة، أنها حرام في باب الذبائح، أنها حرام إلا ما ذبح على وجه شرعي في حيوان مباح أكله. ولهذا يقول السعدي رحمه الله تعالى والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والمال المعصوم تحريمه حتى يجيء الحل ففهم هداك الله ما يمل. فالأصل في الذبائح كذلك الحرمة، لهذا لماذا؟ لأن فحوى الدليل جاء على هذا النحو، هكذا نفهم مسألة التأصيل. فإذا فهمت هذا أخي الكريم فما هو الأصل في باب الاختلاط بالنساء؟ الجواب فحوى الأدلة الشرعية، كما قلنا يذهب إلى الأدلة الشرعية ما يذهب إلى غيرها، وفحوى الأدلة الشرعية هو الأصل التحريم. فهمتني أم لا؟ وذلك أرعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما كان البلاء أول ما كانت فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهمت؟ يقول عليه الصلاة والسلام يعني أول فتنة التي كانت في بني إسرائيل هي في النساء. تخيل بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يعني بنو إسرائيل بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كم من آلاف السنين والبشرية على هذا الأمر، هذا أمر طبيعي. إذن هذا هو الأصل أن الفتنة تكون بالنساء. إذن ما دام أن الاختلاط هو بريد الفتنة إذن هو الفتنة. والله جل وعلا يقول لا تقربوا الزنا، ويقول الله عز وجل لا تبعوا خطوات الشيطان. إذن علمنا أن هذا الاختلاط هو بريد الفتنة، إذن هو فتنة، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، هو مؤدي إلى مقصد الفتنة فكان منها، وبالتالي علمنا أنه هو الأصل فيه ماذا؟ التحريم، لأن الفتن لا تجوز، وإن السعيد لمن جنب الفتن. هذا دليل من الأدلة التي يبين أن الأصل هو حرمة الاختلاط لأنه فتنة، والأشياء تأخذ أحكام ما أدت إليها كما تعلمون. طيب حفظكم الله. وهذا دليل من أدلة كثيرة، هذا دليل من أدلة كثيرة من الأدلة. الفطر مجهولة على الانحياز إلى النساء واللين إليهم وغير ذلك، هذا فطرة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه فطرة. فإذا علمنا أن الفطرة على هذا النحو فقد الله جل وعلا فقد ماذا؟ بين أحكامه، بين المشروع من هذا الميلان الذي هو مجبون على الفطر والمحرم منه، هذا هو. فإن قال قائل طيب قد علمنا أنه في أول الإسلام كان يوجد هناك اختلاط، الجواب نعم كان يوجد شيء من هذا الاختلاط، ولكن لا بد أن تعلم ليس لأنه الأصل، لا، بل لأنه لم يأتي البيان بعد، فالشرائع نزلت على ماذا؟ على شيء فشيء. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. التنزيل الشرعي كان شيئا فشيئا من باب ماذا؟ التثبيت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب أنها الأصول. فمثلا هل يقال أن الأصل عدم وجود الصلاة، الأصل أن الرجل لا يصلي، والأصل أن الرجل لا يصوم، والأصل 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 أن لا يوحد الله عز وجل؟ نقول لماذا؟ نقول أنه في أول الأمر ما كان هناك التوحيد موجود بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ورسلهم فوحدوا الله تعالى. هذه كلها شرائع الله تعالى، كلها تدل على مجملها الفطر التي خلق الناس عليها. فطرة الله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله عز وجل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه، يعني مسلما، فأباه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. لا، الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، والعلم أنزله الله عز وجل على الناس رويدا رويدا. ليس معنى ذلك أن قبل العلم أنه هو الأصل. فهمتني أم لا؟ ليس كذلك. فالمسألة كما أخبرناكم هي شرعية قبل أن تكون ماذا منطقية أو يزعمون أنها تاريخية. فنريد أن نبين أنه أن الأصل هو منع الاختلاط، والاختلاط يكون ممنوع، لكن بسبب عدم وجود الشرائع التفصيلية في هذا الأمر كان الاختلاط ممنوع على نحو هو مختلف، ثم منع على نحو هو أدق وأكثر اختلافا لاحقا. هذا هو. فهذا الأمر، إذن هذه كلها عبارة عن ماذا؟ المسائل التفصيلية كي تبني عليها المسألة. ثم خلطهم مسألة الاختلاط بالخلوة، خلطهم مسألة الاختلاط بالخلوة. إلى الآن لم أجبك جوابا مباشرا يا أخي الكريم، إنما أردت أن أوصل لك المسألة كي تفهمها فهما ماذا؟ فهما دقيقا. عندما يذكر الشارع حكمان أو لفظان شرعيان، علمنا أنه أراد بهما ماذا؟ حكما مختلفا، وإلا لأصبح اللغو من الكلام. في اللغة العربية لا يصح أن تذكر لفظين مختلفين في البناء وفي الماهية وفي الدلالة يؤديان إلى نفس المعنى، هذا يعتبر لغو من الكلام إلا لعارض، إلا لسبب. فالصلاة غير الصيام، والصيام غير الحج، والحج غير الزكاة، ومن جمعها كلها كان باطنيا. هؤلاء هم القرامطة الذين جعلوا الألفاظ الشرعية والأحكام الشرعية كلها تعود على مسمى واحد يعود على أهوائهم، فقلبوا الدين، فجعلوا الدين باطنا وظاهرا. باطنا ظاهرا هو الصلاة والصيام والحج والزكاة ما يفعله عامة الناس، وباطنا هذه كلها تدل على شيء واحد وهو مذهبهم، ملتهم، أسرارهم. فهذه قرمطة للأدلة الشرعية، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا عندما يذكر الشارع مسألة الخلوة ثم يذكر مسألة الاختلاط ويبينهما، العجيب أنه بينهما بيانا مختلفا عن الآخر، كيف يقالهم بمعنى واحد؟ هذه قرمطة الأدلة. إذا سلمنا لك الخلوة والاختلاط نسلم كذلك القرامطة في كل بقية الدين. ما الفرق؟ الأصل الاضطراد، وعدم الاضطراد دليل على ضعف الأصول، نضطرد في كل شيء. فتقرمط الدين وتقرمط الملة وينسخ الإسلام أعوذ بالله بها أهواء هؤلاء الناس، فالأمر ليس كذلك. الخلوة دلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية تختلف عن مسألة الاختلاط. الخلوة من اختلاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلين رجل بامرأة، حديث أبو هريرة عن غيره، لا يختلين رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهمتني؟ إذن هو معنى خاص من معاني الاختلاط، معنى خاص، وهو ماذا؟ أن يختلط رجل بامرأة في مكان لا يوجد ماذا فيهما آخر. أما الاختلاط جاء معنا في حديث أبي مسعود في صحيحين وجاء عن غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء، دخول على النساء، إياكم، انتبهوا أنتم من أن تدخلوا على النساء وتختلطوا بهن. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام حديث مرة، قال: لكن أضيق الطريق أو حافة الطريق إذا مشيتم يعني في الشوارع، لا تختلطوا بالرجال، وغير ذلك من الأدلة. نقي الإجماع على حرمة الاختلاط، فهمتني أم لا؟ نقله غير واحد من أهل العلم من كل المذاهب. فشاهد حفظكم الله تعالى، هذا كله من باب خلط الشرائع وتقريب الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، هذه فائدة من كلام الله جل وعلا يتبين لنا فيها أن ما من صاحب فتنة إلا ويبني فتنته على تقليب الحقائق الشرعية بعضها فوق بعض أو بعضها مع بعض. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وفي هذا أن الحق سيظهر لا شك ولا ريب ويميز بين الأمور، وأن هذا مما يكرهه أهل الباطل. هذه الآية هي أصل في الرد على أهل الباطل وعلى أهل الفتن، أصل في ذلك. أضيف يا أخواني في الله، أذكر كلمة جميلة للحافظ بن حزم رحمه الله تعالى، وهم كذلك نقل اتفق على حرمة هذا الاختلاط، وإن كان يرى جواز كشف الوجه ولكنه يرى حرمة الاختلاط. يقول الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى: ما من خطأ في الدين، يعني جل الأخطاء في من تكلم في الديانة، إنما سببه الخلط في الأحكام والمسميات الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا دعين الناس، يعني دعوت الناس طول حياتنا إلى الجلوس وتبيين التعريفات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أو كما قال رحمه الله تعالى في الإحكام. إذن جواب سؤالك يا أخي الكريم، هل يجوز الاختلاط بدعوى هذه الأمور أنهم كانوا يختلطون في الأسواق وفي الطواف وفي المساجد نحو ذلك؟ الجواب لا. القارئ للأدلة الشرعية والناظر إليها يعلم أن الاختلاط الشرعي المنهي عنه هو الاختلاط الذي يتولد منه الفتنة، وهو اختلاط المكث واختلاط الوقت واختلاط الاختلاط الذي يكون منه التردد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول. الدخول يعني ملازمة هذا الأمر وديمومته والديمومة عليه بينكما لا يجوز. فعلمنا أن الاختلاط الحاصل هو على نوعين: اختلاط طارئ واختلاط دائم. اختلاط طارئ يعني حصل نوع ماذا من الاختلاط الطارئ، كأن يكون رجل يمشي في الشارع أو يركب في السيارة أو في الطيارة أو نحو ذلك، ثم يعني اختلط مع النساء لوجود هذا العذر وهذا الأمر، ثم ينجلي ولا يعود مع نفس النساء دائما وأبدا. هناك ديمومة، إذن هناك اختلاط دائم ماكف يكون من خلال فتنه المحرم، واختلاط طارئ هو اختلاط معيشة لا بد منه. هذا هو ماذا الجائز المباح، وبينهما قضية الفتنة والديمومة، هذا هو الحد بينهما. ولهذا انظر في المسجد في حديث أم سلمة عندما كان النساء يدخلون إلى المسجد يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أم سلمة تقول: فكان النساء ينصرفن حين تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النساء إذا قال السلام عليكم والسلام ورحمة الله قد قام النساء وبدأنا في ماذا في الانصراف، مبالغة في بيان كيف أن النساء ينفردن ويخرجن من المسجد بسرعة لكي لا تحصل قضية الديمومة. يجوز في الصلاة لكن بعد هذا لا يجوز. وهكذا منه مثلا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جعلتم هذا الباب للنساء قال نافع فما دخل منه ابن عمر قط. كان هناك باب يدخل منه النساء ويدخل منه النساء لا يدخل منه غيرهم، ابن عمر ما دخله ولا خرج منه أبدا لأنه للنساء، مما يبين لك أن الديمومة هي المحرمة. وهكذا حفظك الله تعالى مثلا حديث نعم في قصة الاختلاط في قصة الصلاة، في قصة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء قال: فلا يرفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كي لا يحصل فتنة. حتى في قضية الاختلاط الطارئ إذا جاءت الفتنة وحصلت لابد أن تمنع بقدرها وإن كان في أصله طارئا مباحا، ونحو ذلك من الأدلة كلها تنزل على هذين المفهومين، لا يحصل فيها التناقض لا الشرعي ولا اللغوي، ويحصل من خلالها من خلال هذا التفصيل إصابة مقصد الشريعة في تحريم كل باب جر إلى فتنة وهي خطوة الشيطان، وفي إباحة كل ضرورة يعني ينبني عليها معيشة الناس ونفعهم. هذا هو المقصد الشرعي من أدلة شرعية ومن الأحكام. وبهذا التفصيل يحصل ماذا؟ ضبط المسألة والرد على أهل الفتن والشبهات وبيان وإيضاح الأمور التي سعوا في تقليبها، نسأل الله العافية والسلامة.